الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد عمل موسى راعيا لأغنام الرجل الصالح، ومرت الأيام والسنون صراعا، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، حانت رحلة العودة إلى مصر، فحمل زوجته وانطلق باتجاه مصر. فكان الجو باردا حيث انسدل الليل وسكن الخلق ولف الصحراء جو بارد ازداد شدة مع انتصاف الليل، فاحتاج موسى وأهله إلى نار للتدفئة، فأخذ يتلفت يمينا وشمالا عله يرى قافلة أو سيارة أو بيوت بدو قد أوقدوا نارا ليصطلي عندهم، فأبصر عند جانب الطور الأيمن نارا فأحس بالفرج. قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. انطلق موسى إلى مكان النار، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فكان ما رأى من النار نورا استجره إلى ذلك المكان المبارك ليكون على انفراد وأسمع ما يلقى إليه وهو بتمام الوعي والإصغاء. ناداه ربه في تلك البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، وأن بمعنى أي المفسرة، إني أنا الله رب العالمين. فالنداء كان من رب الخلق أجمعين، وعلى موسى أن يصغي ويعي ما يلقى إليه، إنها الرسالة والنبوة. ومن هنا بدأ تحمل مسؤولية الدعوة والتبليغ، فقد اختاره الله نبيا مرسلا وأمده بما يؤيده من المعجزات والحماية لشخصه من المعاندين والمجادلين، وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآملين. وكان بيد موسى عصا يتخذها في سفره للدفاع عن نفسه من وحش أو عدو غادر، وقد طلب منه ربه أن يلقي تلك العصا فألقاها، فإذا بها تهتز كأنها جان، أي كأنها أفعى ضخمة. خاف منها موسى فالتف إلى الخلف ليبعد عنها، وأطلق ساقيه للريح دون أن يلتفت، فناداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف. عندما ولى مدبرا ناداه للعودة، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أنت الآن في مرحلة الإعداد وبين يدي رب العالمين، هو الحامي لك المتكفل بحفظك، فإذا كان هذا الوعد من الله تعالى فلما الخوف؟ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. المعجزة الثانية التي زود بها موسى عليه السلام هي اليد، يضعها في جيبه ثم يخرجها فتصبح بيضاء مضيئة سليمة من غير مرض، فلا يظن أحد أنه قد أصابها مرض البهاق أو البرص. ثم إذا أعادها إلى جيبه وأخرجها تعود كما كانت، واضم إليك جناحك من الرهب، أي أعد يدك إن خفت من الإضاءة مرة أخرى إلى جيبك لتعود كما كان لونها طبيعية بلون بشرتك. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذا تكليف واضح من رب العالمين لموسى بالنبوة، مع تزويده بآيتين عظيمتين، العصا التي تنقلب أفعى، ويده السمراء التي تضيء كالشمس، أرسله بالتحديد إلى دعوة فرعون وملئه إلى الإيمان، وقصد بالملأ الحاشية من ذوي النفوذ والرأي والمشورة من المحيطين بفرعون. وكان هذا التكليف مخوفاً بالنسبة لموسى، فقد عاد بذاكرته إلى الوراء 10 سنين يوم قتل نفساً بالخطأ، فقال لربه تبارك وتعالى: رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون. وهذه الحادثة التي حصلت بالخطأ ما تزال تحفر في ذاكرة موسى وتقض من مضجعه وتؤرقه، لأنه ما كان ينوي حين وكز القبطي، ما كان ينوي قتله ولا قصد ذلك، والقتل عمل مفضع فتمنى ألا يكون، بل يعد هذا التذكر نقطة في تاريخه. وعندما يطلب الناس منه يوم القيامة أن يشفع لهم في الموقف لأنه كليم الله، يعتذر ذاكرا قتل النفس، قال لربه تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله ما يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. طلب موسى من ربه أن يشرك معه أخاه هارون لأنه ما يزال خائفا من فرعون، وزكى موسى أخاه هارون بأنه أفصح لسانا منه، يكون معه سندا وله عضدا يساعده في هذه المهمة، ويحمل عنه شيئا من الجدال المتوقع مع فرعون وملئه. ولكي تطمئن نفس موسى ويقبل على التكليف بقوة وحماسة، لبى له ربه طلبه، قال: سنشد عضدك بأخيك، وأضاف لموسى دعما آخر: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وكان هذا غاية الدعم لموسى من ربه، تأمين الحماية والقوة والغلبة لموسى ومن يتبعه، وبهذا سيلجم فرعون ويقيد قدرته فلا يأتي بما يؤذي موسى وهارون. وهنا انطلق موسى دون تردد ودخل مصر، وذهب إلى أخيه هارون ليبشره بالنبوة، فكان جبريل قد سبقه، فانضم هارون إلى موسى وقصد فرعون لدعوته إلى الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.